بسم الله الرحمن الرحيم.
هل دخل الإيمان في قلوبكم؟
موقع الربانية.
دخول الإيمان إلى القلب هدف.
موقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
لذلك كانت هذه اللقاءات، لأن الكلام عن الإيمان إخوتاه يزيد الإيمان. مرحبا بكم في خيمتنا الإيمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وفي الخيمة تبدو أنوار الكلام عن الإيمان وزيادة الإيمان. وفي حلقتنا هذه أستضيف شيخنا وأستاذنا وكبيرنا، وهو أخي وحبيبي في الله، شقيق الروح وصحبة ربع قرن من الزمان، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. مرحبا بفضيلتكم.
بارك الله فيك.
أهلا بحضرتك.
إيش الحركات دي؟
تشرفنا وسعدنا بفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
ويعني حين يتكلم الإنسان مع بعض المشايخ يعرف اتجاها يتجه إليه، يزنق في الشيخ ويخلص على الكلام من عنده. أما حين يجلس مع بحر خضم مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، يبقى الواحد مش عارف يتكلم في إيه ولا في إيه ولا في إيه، يجيبه منين ويعدله منين، مشكلة.
سيبه معوج.
فلعلي أبدأ بقصة الشيخ، وهي قصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعانيه الأمة في هذه الأيام من غياب الهوية، غياب الدين، غياب الاعتزاز بالإسلام، لضياع هذه السنة. إن الذين يهاجمون السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يهاجمون الرواة، رواة الأحاديث كالبخاري وغيره، أو يهاجمون الصحابة كأبي هريرة وغيره، هؤلاء إنما يهدمون الإسلام حجرا حجرا. ولذلك أريد أن أبدأ مع فضيلة الشيخ لاهتمامه بعلم الحديث وتصدره وعلو كعبه فيه عن قضية دور علماء الحديث في حفظ الإسلام.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين
صلى الله عليه
وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة الإسناد قصة كبيرة.
الإسناد اللي هم
الرواة،
الرجال
الرواة الذين نقلوا إلينا الكلام.
يعني سمعت من الشيخ أبو إسحاق أو حدثني الشيخ أبو إسحاق أنه حدثه شيخه الشيخ الألباني. هذا اسم الإسناد.
اسم الإسناد ليه؟ لأنك تسند الكلام إلى قائله،
تسند عليه.
تقول من حدثك؟ أقول حدثني فلان، فأسندت الكلام إليه، وهذا يسند الكلام إلى شيخه، فيعلو، لا يزال الإسناد يعلو إلى منتهى، سواء كان صحابيا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا أو صحابي أو تابعي. المهم أن يصل الإسناد في النهاية إلى صاحب
القائل.
القائل أي نعم. هذه الأمة المباركة تميزت بهذه الخصيصة دون سائر أهل الأرض طبعا. يعني لا يوجد إسناد متصل عند أمة من الأمم إلا هذه الأمة فقط،
إلى نبيها يعني،
إلى نبيها أو إلى القائل عموما. حتى النكتة، النكتة لها إسناد
عجيب.
يعني كان قديما أي أيام ما بعد سنة 40 بعد قصة الاقتتال ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وكده، ظهرت فرق إسلامية، الشيعة والخوارج، وبعدين ظهرت فرق القدرية في آخر عهد الصحابة. كل فرقة من هذه الفرق كانت تضع أحاديث لنصرة مذهبها. لم يصل الأمر إلى هذا، بل إلى المتسولين في الشوارع كانوا يتسولون بالإسناد. يقول لأن الإسناد كان له مصداقية، إذا أتيت بإسناد يبقى أنت رجل بتسند كلامك. يقول كلام مسند، فبيبقى له حشمة. واخد بالك؟ يعني الزهري مرة دخل على ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، رآه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله قال قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ألا تسنى أتحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة؟ يعني لما يكون مثلا جمل أو حصان ملوش زمام ملوش لجام بيروح في أي مكان لا تستطيع أن تحكمه. فبيقول له إزاي أنت في زمن الإسناد وعمل تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إسناد؟ فأنكر عليه هذا. فكان كلمة مسند يعني تعطي مصداقية للكلام. عبد الرحمن بن مهدي مرة بجماعة كان في واحد متسول عمل يستعطفه،
متسول
يعني شحات يعني بيطالب فلوس ما فيش حد يداله. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان ألف إسناد في الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة. أخذلك يعني ينزل صاعقة من السماء تأخذهم. الناس على طول أول ما سمعوا عبد الرحمن بن مهدي ده كان نجمة نار على العالم، ادلوا لإيه؟ إيه الفلوس. أول ما شوية كده ما فيش وقت مر عبد الرحمن فسألوه أنت حدثت بالحديث فلان؟ قال كذا بعد والله ما سمعته إلا الساعة. فالإسناد كأنك أنت تنقل وتسند الكلام إلى قائله، دي خصيصة.
حفظ الإسناد ده هو حفظ الدين
طبعا، لأن القرآن أنت عارف مجملات القرآن كثيرة.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بمنزلة المبين لكلام الله سبحانه وتعالى
صلى الله عليه وسلم.
هو الجماعة القرآنيين،
ما هو الإسناد مش في السنة بس، يعني الإسناد للقرآن.
ما هو بس إسناد القرآن ما فيش حد بيتكلم فيه. ليه؟ لأنه أعلى درجات التواتر، الجيل عن الجيل.
أي نعم.
لكن إحنا كلمنا في السنة الفرد عن الفرد.
أي نعم.
أو الاثنين عن الاثنين. فالقرآن ده قصة ما حصلتش في التاريخ الدنيا كلها من يوم أن خلق الله الأرض إلى
وحديث الأحاد يثبت في العقيدة.
طبعا تثبت به العقيدة.
تثبت به العقيدة
طبعا. هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل بعده أبا موسى الأشعري، في روايات بتقول إن أبو موسى راح الأول وبعدين أردفه معاذ بن جبل، قال له قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فأول ما تأتيهم فأول يعني ما تعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول.
يعني لما يجي حد يقول لنا ده حديث أحد،
ما هو أحد، ما أنا دلوقتي ما طبعا قصة حديث أحد لا يأخذ به في العقيدة، هذه بدعة ابتدعتها الجهمية والمعتزلة والجماعة دول. ليه؟ عشان يحطوا نوع من الدفاع عن أصولهم المبتدعة.
شيخنا تلاحظ أن الفرق القديمة هذه الجهمية والقدرية والمرجئة وهؤلاء، نفاجئ أن الآن يطلع مثلا واحد صحفي ملوش في الموضوع وإنما يجيب من شبهات هؤلاء ويبدأ يطعم بها وكأنه كلام قوي ويظن نفسه عالم. فمثل هذا يبقى الصنيع معاه يا شيخ.
والله شوف يعني بكل أسف أنا كان لي تجربة برضو أحكيها لأن ما حكيتها قبل ذلك.
عايزين نستفيد في الخيمة من تجاربك شيخ.
جزاك الله خير إن كانت هناك يعني، لكنها قليلة على أي حال، لكنها تجربة أنا ما حكيتها قط.
سبحان الله.
أول مرة أحكيها يعني. كان في جريدة الأحرار
أي نعم
من حوالي 10 سنوات الصحفي بيكتب يشتم البخاري.
يشتم البخاري.
يشتم البخاري. يقول البخاري يكره النبي.
أعوذ بالله.
هذا دا مسع عنوان. واخد بالك؟ المهم استطعت أن أصل إلى رئيس التحرير.
كان الحمزة دعبس.
لا الحمزة دعبس ده كان جريدة النور قديماً.
النور.
جريدة النور. الأحرار. لكن الأحرار ما هو كان برضه جريدة النور تابع حزب الأحرار.
أي نعم. أي نعم.
لكن كان انا كنت
هو بس انت كتبت في جريده النور ايام الحمزه الدعبس
طبعا
وكان النافلة. لك معه برضه قصه
النافله في الحديث ضعيف
الباطل حضرتها نعم.
اي نعم فهو لا ده كان في جريده الاحرار نفسها يعني فكان بي يعني بيتكلم على احاديث في البخاري ويشتم البخاري وانه يكره النبي والكلام ده فانا استطعت ان اصل الى رئيس التحرير وقلت له طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح وانا ينبغي ان ارد عليه كان محرر الصفحة الدينية آنذاك متواطع مع هذا الغلام اللي ذا شمل البخاري وأنا ما كان عندي علم ما عرفتش أنه متواطئ إلا فيما بعد وأرسلت مقالات حوالي 6 أعداد بعنوان الجهد الوفير في الرد على الغلام نافخ الكير ده كان العنوان
هو مشكلتك في حاجات التخينة دي
المهم اني لقيت الصحفي بيحرر الصفحة
الرد الوفير
الجهد الوفير
الجهد الوفير
في الرد على الغلام نافخ الكير تمام المهم اني لقيت الصحفي كتب عنوان قبل العنوان بتاعي الشيخ أبو إسحاق الحويني يرد على الدكتور سين لامعين ده بالمدفعية الثقيلة ده العنوان هو كتبه في الصفحة فوق وبعدين جاب عنواني أنا اللي حطيته على المقالات الجهد الوفير في الرد على الغلام الخيل المهم بدأت أفند الولد فعلا جاهل تصور بيقول إيه من ضمن جهله حديث الصحيحين حديث أنس أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت امرأة نفسها عليه فقالت ابنة أنس وهي جالسة لما سمعت الحديث ده قالت ما أقل حياءها أو تعرض الحرة نفسها فأنس رد عليه وقال له قال هي خير منك عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
هو هي عرضت نفسها على أي حد
صلى الله عليه وسلم
فهي خير منك
صلى الله عليه وسلم
فيقوم الغلام ده فهم إيه إن ابنة أنس هي اللي عرضت نفسها على النبي واخد بالك إزاي
سبحان الله العظيم
مش فاهم حاجة أولا مش
هي دي القضية
مش فاهم حاجة
هو مش فاهم يعني أنس أو فاهم غلط
أنس رضي الله عنه بيقول في الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وقال من 10 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم غير في المدينة 10 سنين كمان
20 سنة
يبعد 20 سنة هل ابن 20 سنة ممكن يكون له بنت تعرض نفسها على النبي
مش ممكن
عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
أنا مش فاهم بيفهموا إزاي طبعا مش عارفين الكتب ولا عارفين يقروا ولا الكلام ده وابتدي يكتب مقالة كبيرة جدا إن ده حديث مكذوب إزاي هو يعني النبي كان دونجوان يقول كده حتى أنه لا يجوز له حتى إذا أراد أن يعترض لا يجوز أن يتكلم مثل هذا
يعني النبي صلى الله عليه
وسلم المهم عملت 6 حلقات وأرد ولقيت محرر الصفحة واقف في خندق الغلام تمام وآخر مقالة نشرها حنانيك يا أبا إسحاق
تمام هو اللي بيكتب
هو المحرر الصفحة خد جزء من الصفحة حنانيك يا أبا إسحاق تمام وقال إن أنا إيه يعني برد بقوة وبعنف والكلام ده ما تقول في كذا وأمال العمود بتاعه بشبهات كل شبهة تحتاج إلى 3 أعداد على الأقل وجدت إن الولد هذا سيعرض شبهاته على حسابي أنا
صح كده
خلاص فأنا النهاردة لما هو يكتب مثلا شبهة وأنا محتاج أرد عليها عايز أصل القضية عشان القارئ يفهم القصة من أولها ما ياخدش حاجة من النص فأنا عشان أصل القضية وأطلع للمسألة دي عايز بالضبط كده هتكون القضية اتنست والشبهات لأنها عناوين رسخت في أذهان هؤلاء
هي دي المشكلة
فرأيت أنه من الغلط أن أواصل الرد على هؤلاء لأن المحرر الصفحة لم يكن منصفا معي يعني هو دلوقتي أمرني في البتاع أو نصحني بأن ألتزم أدب الحوار أنا قلت له لما يقول البخاري بيكره النبي ده شتيمة ولا لا ده كفر مش شتيمة لما يكون بيكره النبي كفر لم تقل لهذا الغلام التزم الموضوعية
أدب الحوار برضه
برضو يعني أدب الحوار مطلوب مني أنا،
لا
مطلوب مني أطبطب عليه، مطلوب مني أقول له الأخ العلامة الفهامة الذي أخطأ وعده ألف ودور، والتاني يدخل دغري على البخاري، البخاري بيكره النبي ومش عارف يقول الحديث مكذوبة والبخاري مش عارف، والولد ده ما بيشتمش النبي عليه الصلاة والسلام.
هل هو مسألة أن هؤلاء الذين يعني يشتون البخاري أو يطعنون في سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، يعني موضوع البخاري البخاري كله على البخاري على البخاري، إيش يعني إشمعنى البخاري؟
طبعا لأن البخاري قبة الكتب.
آه.
يعني النهاردة لو أنا جئت على حصن حصين زي ما بيعمل في الحروب، غرف الدبابات والطائرات والكلام ده، بيعملوا مثلا الـ 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 السقف بقياس معين بحيث لو نزل صاروخ
ما يخرموش،
ما يخرموش. تمام، يبقى انا امنت على الدبابه، امنت على الطياره، على الكلام ده،
لو اتخرم السقف وخلاص الدنيا كلها.
فانا باجي النهارده بعتقد بيني وبين نفسي ان اقوى سقف ممكن يعملوه مثلا خليه نص متر. خلاص، يبقى انا هصنع صاروخ على النص متر او على متر. اذا كان ده اقوى معقل عندهم يبقى ابعت اي حاجه تخرم اي تمام. فالبخاري رحمه الله عليه هو الذي ضيق شرطه بحيث ان دخول الخلل الى روايات البخاري
نادر،
يندر جدا،
نادر.
خلاص، مسلم خفف شرطه شويه عن شرط البخاري.
نعم.
كان الاعتراض عليه اكثر من اعتراض البخاري،
لا شك.
النهارده بقى ما عدتش تسال عن الكتب الاخرى.
يعني الامام البخاري اشترط اللقيه، المعاصره واللقيه
اشترط
لابد. الامام مسلم يعني قال مش شرط اللقيه، المهم المعاصره.
المعاصره
يعني
ايه؟ اي نعم.
يعني الشيخ ابو اسحاق هو والشيخ ابو الالباني في عصر واحد في كان حيين في وقت واحد، لا يشترط انه يكون قبله
طبعا. لا مو طبعا طبعا
ده كلام
ده كلام مسلم، ده كلام البخاري،
كلام البخاري.
البخاري يقول ان مجرد
لازم يكون قبله،
مجرد المعاصره
ثبت انه راح له وشافه وقعد معه،
ولو في سند واحد،
ولو في حديث واحد.
لو هو الراوي ده له 1000 حديث، خلاص، يبقى 999 قال عن فلان، وحديث واحد قال لقيت فلانا او سمعت فلانا، يصحح كل الاحاديث ما لم يكن الراوي ده.
لا تبقى بقى مناوله او
واخد بالك.
نعم.
انما مسلم بس برضه شرط مسلم، لانه برضه عايز كلام كتير مش عايز ادخل فيه، ما كانش يقصد مطلق المعاصره، انما يقصد المعاصره البينه، كان يروي مصري عن مصري، وشامي عن شامي، وحجازي عن حجازي، عراقي عن عراقي،
مصري
عن
مصري. يعني
فمسلم مضايقها برضه بس اوسع من البخاري. فلما شرط البخاري ضاق بقى دخول الخلل منه اقل، فقال الناس البخاري كان له كارهون كعادة أي عصر. ما احنا عندنا صراع الأقران.
أي نعم.
فلو البخاري كان الصحيح بتاعه زي ما شوية الغلمان دول بيتكلموا كانوا دبحوه.
طيب يا شيخنا، أهمية السنة، يعني كنت لسه بتكلم مع الشيخ سيد حسين العفاني وبعض المشايخ في مسألة قيام الليل، وبقول لهم يعني قد يقول لي الشاب قيام الليل إيه ده سنة، فعشان كده يعني هيرجع هذا الى التهوين من الحديث ككل بقى، لان قضيه الحديث هي صحيح، الحديث يبني العقائد ويبني العبادات ويبني السنن ويبني الاركان ويبني كل شيء، لكن قضيه سنه قياس الالتزام يعود للسنه ولا يعود لاداء الفرائض؟
لا، انا بس عايز بس ابين إن كلامهم لما بيقول لك سنه
انما
يضعها وضعا اصطلاحيا في مقابل الفرض، وليست السنه كسنه، لان احنا عندنا السنه فيها الفرض.
ده انا قلته يعني ان الاحاديث او السنه فيها بيان الفرائض والاركان والاسلام وكل شيء.
لا، هو لما يقول قيام الليل سنه انما وضعه في مقابل الفرض. بس لكن هو عموما يعني قياس الالتزام يكون بدقائق الاشياء مش بكبارها. يعني النهارده مثلا لو انا حبيت اقيس التزام انسان، يعني عندنا الحديث الشهير من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب.
نعم.
الحديث ده بيبين قياس الالتزام، لأنه ذكر مرحلتين، وذكر في مقابل كل مرحلة حبا،
وذكر في مقابل كل مرحلة
حبا،
حبا.
نوعا من الحب،
نوعا من الحب،
نوعا من الحب. نوعا من نعم. الحب برضو معناه الزير يعني في اللغة.
أيوة.
الحب اللي هو الزير يعني. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلاص، يبقى في أدي افتراض وفي محبة في مقابل هذا الفرض،
على قد الفرض. نعم.
تمام. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
ده حب تاني،
حب تاني. فإن أحببته، طب أحببته ده الحب الأولاني ولا الثاني؟ الحب الثاني لأنه هو جاب الثمرة
الأقرب لنا
الأقرب. نعم. فإن أحببته أي الحب الثاني. نعم. اللي هو مبني على أداء النوافل أصلا، كنت سمعه الذي يسمعه إلى آخر الحديث. يبقى إذن العبد إنما حصل الحب بالنوافل. تيجي ما فيش حد بقى يفهم الاقتصادي إن النوافل أهم من الفرائض. أيوة. لا، لكن هي مبنية إزاي؟ طيب واحد هيصوم رمضان ممكن يهمل التطوع؟ ممكن.
ممكن.
جميل. لكن واحد ما يفوتش الاثنين ولا خميس ولا الأيام القمرية ولا كذا
رمضان.
ممكن يفوت رمضان؟
مستحيل.
مستحيل. واحد يقوم الليل ممكن يضيع الفرض؟
ما يضيعش الفجر.
لكن لو ماشي، لكن لو ضيع لو صلى الفرض ممكن يضيع خيم الليل.
صحيح.
يبقى أنا لما حبيت أقيس التزام البني آدم لم أقيسه بالفرائض، إنما قسته بالنوافل.
أي نعم.
يعني عشان كده مثلا يعني لما بنبص في ترجم العلماء الكبار مثلا زي الإمام البخاري بالنسبة نحن نتكلم عنه، يعني
أي نعم،
بتعرف ورع البخاري في أشياء هقولها في ثلاث حكايات ثلاث مواقف حصلوا.
بنتكلم عن الورع إن
لا على قياس الالتزام بدقائق الأشياء، مش على الورع.
ماشي الورع. آه ما ماشي حاجة.
يعني الورع أصله كلمة كبيرة. أنا عايز
يعني أنا كنت لسه بقول برضو في بعض الحلقات إني دعيت إلى دولة أوروبية فبيرشحوا يعني عناوين المحاضرات، فيقول عايزين محاضرة عن التقوى محاضرة عن الورع. قلت التقوى والورع ترجعوا هنا. لكن التقوى والورع هناك.
ماشي هناك.
من ينفعش نتكلم عن
لا يستطيع أن يتورع في مجتمع كله مخالفات.
صح. يتورع منين ده؟ هو بس يترك الحرام إن استطاع. صح. ده الشبهات والشهوات وأكل الدنيا كلها. فالشاهد إن الهروي بيقول إيه؟ أن الورع توقي مستقصا على حذر.
طبعا على حاجة.
فالبخاري بقى.
لا هو الإمام البخاري ما أنا أقول لك مثلا ممكن أذكر ثلاث مواقف دقيقة يعني لكن تبين لك التزام البخاري.
نعم.
من ضمن الحاجات إن ذكروا في ترجمته إنه هو رحمة الله عليه وجد قذاة في المسجد.
قذاة.
قذاة يعني حاجة حصوية بتاع الشاي بتاع كده ريشة. فأحب أن يأخذها بشرط ألا يراه أحد. عشان ما فيش حد يقول البخاري أيوة والله هو نبي ينظف الجامع وبياخد القذى ومش عارفين، ما حبش حد.
هنيجي للحته اللي بيني وبينك الاخلاص.
كنت لسه بتكلم عنه النهارده.
أيوة.
فاللي بيحكي القصه دي محمد بن حاتم الوراق.
الوراق. نعم.
الوراق البخاري. نعم. البخاري يملي وهو يكتب.
نعم.
فقال فجعل البخاري ينظر اليها وينظر الى الناس، فلما وجد انه لا يلتفت الى احد وضعها في جيبه. أدي تكة بسيطة. أنا أقدر أفهم نفسية البخاري. من جوه تطلع إيه.
لا شو ده مين اللي كتب لك الحديث دي؟ يعني هيبقى يعمل كده ويكتب عن النبي
بالضبط. أنا عشان كده الناس دول ما يعرفوش من هو البخاري بكل أسف، كشخص كفرد في ذاته يعني.
أنا هخليني فاكر إنهم ثلاث قصص عن البخاري لازم، لكن ده هيخليني بس إيه أتكلم معك في القضية المشهورة بينه وبينك، الإخلاص صعب
الإخلاص سهل.
طب يخلص كده؟
لا أرى. لا أرى.
ما الراجل أهو يعني البخاري كونه البخاري رحمه الله تعالى كونه يعني حريصا جدا ألا يراه أحد وهو يحمل هذه القذاة، مش ده تحري الإخلاص؟
ماشي، بس ما كانش صعب عليه أن يعملها.
طب لو مش صعب الإخلاص كان شالها قدام الناس كلهم.
لا معلش، هذا يرضي شيئا في نفسه، لكن أنا عايز أتكلم عن الإخلاص من حيث هو.
من حيث هو.
دعنا من تطبيقات الأفراد. ليه؟
ليه؟
ليه بقى؟ لأن قد يكون كل إنسان له علة معينة ما لهاش علاقة بموضوع الإخلاص كإخلاص. لأن النهاردة إحنا عايزين نقول الإخلاص ما موقعه من العمل. ده وجهة نظري، أنا عارف إنك بتخالفني فيها.
طيب ما احنا
وانت بتتكلم في الاخلاص بحيث ان اللي يسمعك يوسوس في الاخلاص. ماشي.
انا لا لا انا مش يسمعني يوسوس، اللي يسمعني يعني بقول ان الاخلاص ممكن لكنه صعب.
لا معلش خلينا يعني انت قلت ممكن لكنه صعب.
أوه.
انا عايز اتوسط ما بين ممكن وصعب ديت، عايز احط لها مصطلح
اسميها ايه.
خلاص هقول ممكن.
ممكن.
خلاص ماشي.
انا بقولش مستحيل.
ماشي.
الله لا يكلف بلا ما لا يطاق.
جميل. ما هو ده هو أصل كلامي.
يطاق.
أي يعني الإخلاص شرط.
شرط. لا.
جميل. شرط في صحة العمل.
متفقون.
المقبل. طيب إذا كان شرطا والعمل لا يقبل إلا به فلا بد أن يكون ميسورا ممكنا للإنسان.
ممكن. أنا
جميل. موافق.
أنا موافق على ممكن.
ماشي خلاص. أنا بقى بقول الإخلاص يمكن تحقيقه.
وأنا بقول يمكن تحقيقه.
خلاص. أنا ما أقدرش أقول صعب بعد كده
لسبب بسيط
لسبب أنا من يعني بحكم يعني تلقية للمكالمات والأحوال والكلام ده وجدت إن الكلام في تعسير الإخلاص حتى لو كان فيه شيء من العسرة بيخلي الناس اللي الذين يقفون على شفا جرف نهار ينهاروا فعلا. يعني في ناس مثلا كثير يقول لي رايح أصلي في المسجد فعلا رايح أصلي لوجه الله
بس
تمام سمعت شيخ من مشايخ يقول إنك منكم وإنت رايح المسجد يطرأ عليك رياء إن الناس تشوفك وتتبسط بحاجة زي كده إنك أنت مستقيم مش منحرف يبطل عملك كله.
أنا بقولش كده.
لا ما أنا بقولش إن أنت اللي بتقول
آه.
خلاص أنا بقول في ناس بيقولوا كده ده بيعمل إيه بقى بعض الناس قال لي برجع أرجع البيت ليه ما عندوش علم يوقفه ويعرفه حدود المسائل.
لا لا إحنا بنقول ببساطة الإنسان لو خارج رايح أصلي رايح أصلي ليه لوجه الله سبحانه وتعالى
ماشي
انطلق وانا رايح عارضني عارض ان ايه المسجد ده فيه فلان وفلان عشان حتى لو احتجتهم في حاجة يبقوا عارفين ان انا من اهل المسجد
ماشي.
ادفع هذا العارض وكن على اصل نيتك انك رايح لله سبحانه وتعالى
خلاص.
ادفعه
ماشي.
الامر ده لم يندفع جاهد في دفاعي لكن لا تترك العمل
جميل ما هو
حتى لو انا بقوله حتى لو عملت بهذه العلة فسينقص من اخلاصك على قدر العلة
ماشي.
مش هيحبط العمل ما بنقولش كده خالص
طيب لا يعني ما اصل اللي حصل ايه ان في بعض المشايخ الفضلاء ممكن يجيب احوال لبعض العلماء
نعم
تمام ده طب اي العالم يعني سفيان الثوري مثلا قال ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي
صحيح
وده سفيان
سفيان قال اشد من دي
ما ماشي ما في وسواس الوضوء
لا ده قال ايه قال كل شيء ظهر من عملي لا اعده
لا اعتد به
فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينصروا
ماشي ماشي انا ما اقدرش اجعل دي منهج
لا انا ما بقولهاش منهج طب احنا بنعمل اعمال ظاهره اهو ده الدنيا كلها بتتفرج علينا
لا ما اقصدش انا بتكلم
يعني احنا دلوقتي قلوبنا اقوى من سفيان
لا
ما بقولش كده بس هو ممكن يكون سفيان قالها ورعا يعني خوفا
لا بس
تقوى.
أصل برضو ما أنا يعني بربط لا. كلام سفيان ببعضه لما يقول سفيان مثلا الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وفي نفس الوقت وهو بيتوضى كان يعني بيغيب كتير فقال لا تنظروا إلي فأنا موسوس في الوضوء واخدلك فالنهاردة لما سفيان الثوري يقول الكلمة دي في الوضوء بيتحرى وبتاعه والكلام ده مع قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي قد أفهم أن دي تخص سفيان لكن لا. أنا لما أحب أضع منهجا للناس العوام ربما فضيلتك مثلا عندك من العلم ما تستطيع أن تقوم نفسك في القصة اللي أنت ذكرتها لكن العوام الذين لا يعرفون شيئا إطلاقا أنا عايز أوقفه على حيله فبعض العلماء
من توقيفه على حيله أن نعلمه زي يعالج نيته
جميل لكن أنا عايز أقول تعسير الإخلاص يعني مثلا كلمة سنون المحب من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص
جميل
أنا مش شايفة جميل
لا جميلة أصل هو القضية إيه إن المخلص مش شايف نفسه يعني هقولك إن الإخلاص علينا أعصر من العوام العامي مخلص بالسليقة بالطبيعة
ماشي
ماشي مش محتاج هو إحنا كتر قرايتنا عن الرياء خلتنا نرائي
جميل ماشي لكن هو لما يسمع منك
الراجل الفلاح الغلبان القاعد اللي هو في حوين ها بيخرج زي ما قلت كده
كده دخلتها التاريخ
حويني دي بلد الشيخ الراجل هقول لحضرتك الراجل اللي بيقوم الدنيا بتمطر وطينه ورهريط لحد الركب ويخرج يصلي الفجر
ماشي
الراجل ده رايح ليه
رايح لله في
هو ما حررش كلمه الاخلاص وعنده الاخلاص
هي سليقه
وطبيعه ما هوش محتاج مجاهده ولا معالجه المعالجه ديك للناس بقى اللي هم ابتلوا
ما الاشكال بقى مولانا في ايه فإن أنا لما بتكلم بهذا الكلام اللي بيسمعني هذا الرجل اللي إخلاصه بالسليق وليس عنده
مش هياخد دي اللي هي إخلاصه يحتاج
لا والله
لأنه مش شايف نفسه مخلص أصلا
لا هو أنا بتجربتي يعني أنا مش يعني مش عايزين نطول في الموضوع قوي لكن أنا القصد بالمسألة إيه أن الإخلاص ممكن تحقيقه وأنه ليس بالعسرة التي وجدت في تراجم بعض العلماء
وانا موافق
ان بعض العلماء دي عله شخصيه هو شايفها قد يكون
مش عايزين نقول افضل شخصية العلماء لكن كثير من العلماء او اكثر العلماء على هذا يعني هشام الدستوائي ما خرجت مره لطلب الحديث لوجه الله
معلش
الذهبي يقول والله ولا انا
جميل ما ماشي ما هو ابن جريج قال ما أتعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له مثلا وابن وهب معلش أنا بس أنا عايز أخلي دي ما تبقاش قانون يعني القانون عندنا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكن مثلا زهد أهل البصرة مثلا لم يكن موجودا عند الصحابة وأنا لا أقول أنهم كانوا يتصنعون الزهد كلمة واحد مثلا مسألة واحد يقرأ عليه القرآن يغمى عليه ما حصلتش في الصحابة مثلا لكن حصلت عند أهل البصرة لخفة قلوبهم
نعم
الصحابة كانوا أكثر منهم إيمانا
نعم
وما فيش حد أغمى عليه من القرآن إن القرآن لا تنزف عليه عقول الرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها بل كانوا يسمعونه فتشعر قلوبهم وجلودهم لذكر الله فيزدادون به إيمانا فأنا عايز أقول الصحابة أعلى كعبا بكثير من كل في كل حاجة
هذا ما نؤمن به
فإحنا بقى لو مع قصة معالجة النية والكلام ده أنا لو حاولت أبحث عنه في كلام الصحابة بالكامل مش هلاقي ولا كلمة من دول هقول كانوا مؤمنين بالسليقة القرآن زادهم إيمانا لكن أنا اللي أنا أخشاه وأنا أقول هذا مش إن أنا خشية نظرية عندي إنما شفتها من خلال أسئلة الناس والكلام دوت إن طرح هذه المسألة والدندنة عليها بيعمل نوع من الوسواس عند الضعاف اللي ما يعرفوش يردوا ده بس مقصدي بالكلام لكن أنا ما بقولش إن يعني مثلا من رأى في إخلاص الإخلاص فإن إخلاص يحتاج إلى إخلاص أنا شايف الكلام ده يقبل بضرب من التأويل لكن في تعسير
يقبل بيه؟
بضرب من التأويل بنوع من التأويل ممكن أوله
نعم
وأقول يقصد كذا وكذا وكذا
نعم.
لكن أنا لو هتكلم بلسان الصحابة والكلام ده الدين كان سهلا جدا كانش في أي مشكلة في الدين لما تقرأ في حياة الصحابة كانوا بيستمتعوا بالإسلام اللي هو السليقة اللي انت حضرتك
نعم جزاك الله خير سيدنا يعني يبدو أن قصتين بتوع الإمام البخاري اللي احنا لسه ما خدناهمش ناخدهم في حلقتين تانية
إن شاء الله
فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله استمتعنا بلا شك ولسه إذا دخلنا بقى في أصول الفقه بعد مصطلح الحديث ثم عرجنا على الشعر والمعلقات السبع وهناخد مع الشيخ بقى ننطلق
ليه وانت فاكرني ايه يعني
فإلى لقاء آخر أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
عن الإيمان إخوتاه يزيد الإيمان